شيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقام الثاني في نفوذ طلاق الحاكم عند كون الزوجة محرومة من بعض الحقوق الزوجية، يستند إلى عدة وجوه. الوجه الأول الاستناد إلى الروايات الخاصة، ومنها ما رواه الصدوق عن ربع بن عبد الله والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما. ومنها ما رواه الصدوق أيضا عن عاصم بن حميد عن أبي بصير: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما. وتقريب الاستدلال بهذه الروايات الشريفة أنها وإن وردت في فرض امتناع الزوج عن الإنفاق أو في فرض إعساره، إلا أن العرف يلغي خصوصية المورد ويرى أن النكتة والمدار على وقوع الزوجة في الضرر البليغ نتيجة عدم النفقة عليها أو نتيجة كون الزوج غائبا عنها أو نتيجة كون الزوج مضارا بها مؤذيا لها، فإن النكتة الجامعة لهذه الموارد وقوع الزوجة في ضرر شديد من جهة الزوج لا يرتفع إلا بتدخل الحاكم الشرعي وطلاقه لها. وناقش المحقق النائيني قدس سره في ذلك، أولا بأن هذه الأخبار لا عامل بها باعتبار أن القدماء بين قولين، وهما لزوم الصبر مهما حصل أو أن لها الفسخ كما قال به ابن الجنيد. أما أن حكم هذه المرأة هو طلاق الحاكم فكأن هذا خلاف الإجماع المركب، أو أن العمل بها في مثل هذا المورد عمل بما أعرض عنه قدماء الأصحاب. ولكن كما قال صاحب الحدائق رحمه الله بأن الإعراض لم يثبت عن العمل بهذه الروايات الشريفة، نعم ربما خصصها البعض بفرض امتناع الزوج عن النفقة ولم يلغي الخصوصية، وربما ضعف سندها البعض اعتمادا على طريق الشيخ في التهذيب لها فهو ضعيف، لكن بملاحظة طريق الصدوق لها في الفقيه فهو طريق معتبر. وأما ثبوت الإعراض بحيث يكون موهنا لحجيتها فهذا غير تامين. الإشكال الثاني الذي ذكره المحقق النائيني قدس سره أن هذه الروايات معارضة بالنبوي، تصبر امرأة المفقود حتى يأتيها يقين بموته أو طلاقه، يعني ما جاء يعني لا مجال لطلاقها من قبل الحاكم، تصبر امرأة المفقود حتى يأتيها يقين بموته أو طلاقه أو طلاقه. والعلوي وهي رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه صلوات الله عليهم عن علي أمير المؤمنين علي عليه السلام: لا تتزوج امرأة المفقود حتى يبلغها موته أو طلاقه أو لحوقه بأهل الشرك، يعني الارتداد. ولكن كما ذكر سيدنا الخوئي قدس سره وغيره أنه أما رواية السكوني فهي ضعيفة باشتمال الطريق على بنان ابن محمد الذي لم يوثق، وأما النبوي فلم يثبت اعتباره حتى عند أصحاب السنن من العامة كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. وأما العلوي يعني المروي عن الإمام علي غير رواية السكوني فهو مرسل من قبل علي بن الحكم وحماد. نعم عندنا رواية معتبرة وهي موثقة سماعة: سألته عن المفقود فقال: إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق. وظاهرها أنه حتى لو لم ينفق عليها، يعني مقتضى إطلاقها أنه متى علمت أنه حي في أرض يعني حي فعليها أن تصبر حتى يأتيها موته أو طلاقه، معناه أنه حتى لو لم يكن منفقا عليها ولم يكن له ولي ينفق عليها عليها أن تصبر إلى أن يأتي خبر موته أو طلاقه. وموردها طبعا أخص من بقية الروايات لأنها واردة في فرض العلم بالحياة، فلذلك لا تصلح لمعارضة الروايات الأخرى التي نصت على أنه من لم ينفق يعني كان موجودا ولم ينفق عليها ولم يمكن الحاكم إجباره على الإنفاق عليها، فالوظيفة هي أن يقوم الحاكم بتطليقها. مع ذلك كما ذكرنا في الليلة السابقة، حتى هذه الرواية التي تقول بأن عليها أن تصبر ولا كرامة مطلقة من حيث الضرر وعدم الضرر، فإذا كان صبرها على هجرانه لها أو تعليقه لها أو بعده عنها أو عدم معرفة خبره أو نحو ذلك من دواعي والأسباب، إذا كان صبرها ضرريا بحد لا يتحمل أو ترتكب الحرام، فإن مقتضى لا ضرر حكومتها على مثل هذه الروايات الشريفة، وإن وردت في مورد خاص، إلا أن مقتضى حكومة لا ضرر انتفاء بقاء العلقة الزوجية لفرض يكون بقاء العلقة الزوجية ضرريا عليها بهذا النحو الذي لا يتحمل. هذا هو الوجه الأول وهو المصير إلى طلاق الحاكم استنادا إلى الأخبار والروايات الشريفة. الوجه الثاني المصير إلى طلاق الحاكم أو الفاسخ استنادا إلى قاعدة لا ضرار. لنفترض أن هذه الأخبار وردت في خصوص الممتنع عن الإنفاق أو في خصوص المعسر، في غير ذلك من الموارد يمكن الاستناد إلى قاعدة لا ضرر. هنا أشكل على ثبوت أو على الاستناد إلى قاعدة لا ضرر بإشكالين. الإشكال الأول ما ذكر في كتاب بحوث فقهية للشيخ الحلي قدس سره، من أنه أشكل على التمسك بلا ضرر في هذه الموارد بأن منشأ الضرر ليس هو الحكم الشرعي، يعني ليس منشأ الضرر حكم الشارع ببقاء العلقة الزوجية، وليس منشأ الضرر حكم الشارع بأن الولاية على الطلاق بيد الزوج، بل منشأ الضرر إرادة الزوج، يعني كون الزوج ممتنعا عن الإنفاق أو كون الزوج مضارا أو كون الزوج هاجرا لها أو كون الزوج معلقا لها، منشأ الضرر هو فعل الزوج وليس منشأ الضرر نفس الحكم الشرعي ببقاء الزوجية أو جعل الولاية على الطلاق بيد الزوج. بما أن الحكم الشرعي ليس ضرريان، يعني عالم التشريع ليس ضرريان وإنما منشأ الضرر من الخارج، فإن لا ضرر لا تتكفل رفع الأضرار الخارجية، وإنما ما تتكفل له لا ضرر رفع الضرر التشريعي إذا كان الضرر ناشئا عن نفس الحكم الشرعي نفس التشريع. أما إذا كان الضرر مستندا إلى عامل خارجي فهذا ليس موردا لحديث لا ضرر. ولكن الجواب عن ما أفيد، أولا بأن هذا خاص بفرض اختيار الزوج، أما لو فرضنا أن الزوج غائب ولا يمكن الوصول إليه، أو فرضنا أن الزوج محبوس لا يرجى عوده، أو فرضنا أن الزوج مبتلى بمرض العنان بحيث لا يمكن أن يؤدي حق الزوجية في المباشرة، بالنتيجة لم يكن الضرر ناشئا عن إرادة الزوج، فحينئذ يقال حكم الشارع ببقاء العلقة الزوجية في هذا الفرض، فرض حبس الزوج، فرض عننه، فرض مثلا غيبته بحيث لا يعلم خبره، حكم الشارع ببقاء العلقة الزوجية في هذا الفرض حكم ضرري، يعني إطلاق حكمه ببقاء الزوجية حتى لمثل هذا الفرض، هذا الإطلاق إطلاق ضرري، مقتضى كونه إطلاقا ضرريا أن يكون مرفوعا بحديث لا ضرر. وثانيا على الفرق بين المباني، على مبنى المحقق النائيني وتبعه السيد الخوئي وشيخنا الأستاذ التبريزي قدست أسرارهم، من أن الحكم الشرعي المرفوع بدليل لا ضرر ما كان سببا توليديا للضرر. متى يرتفع الحكم الشرعي بلا ضرر؟ إذا كان نفس الحكم هو سبب الضرر، سبب توليدي للضرر بحيث لا يتخلف الضرر عنه، يعني نفس إطلاق الحكم الشرعي سبب توليدي للضرر لا يتخلف عنه. هذا مسلك. المسلك الآخر وهو مسلك السيد الأستاذ مد ظله، أنه لا يعتبر في حكومة لا ضرر أن يكون الحكم الشرعي سببا توليديا للضرر بحيث لا يتخلف عنه، يكفي أن يكون الحكم الشرعي في طريق الضرر، يعني يكفي أن يكون الحكم الشرعي فيه تسبيب واقتضاء للضرر، وإن لم يكن سببا توليديا للضرر لا يتخلف عنه. ما دام في الحكم الشرعي اقتضاء وتسبيب للضرر ولو بالواسطة فهذا كاف في حكومتي لا ضرر. بناء على المسلك الأول، مسلك المحقق النائيني والسيد الخوئي والشيخ التبريزي، نعم يقال هنا الضرر من عامل خارجي مو من نفس الحكم الشرعي. أكو شيء خارجي ساعد على الضرر، وهو إعسار الزوج، حبس الزوج، غيبة الزوج، أي شيء إن كان. يعني ليس الحكم الشرعي وحده سبب في حصول الضرر، فليس هذا مورداً لحكومة لا ضرر. أما بناء على مسلك السيد السيستاني مد ظله من أنه لا، ماكو حاجة إلى ذلك، مقتضى إطلاق لا ضرر رفعها للحكم الذي يكون فيه تسبيب واقتضاء للضرر ولو لم يكن سبباً تاماً، شمول قاعدة لا ضرر لمثل هذه الموارد. بالنتيجة لولا حكم الشارع ببقاء الزوجية لبقيت المرأة في الضرر، وإن كان هناك عامل خارجي ساعد على فعلية الضرر وهو إعساره أو هجرانه أو غيبته أو نحو ذلك. هذا الإشكال الأول وما فيه. الإشكال الثاني أيضا ذكره الشيخ الحلي رحمه الله، أنه خب قاعدة لا ضرر رفعت العلقة الزوجية، بس ما عينت ما هو الحل، ما هو العلاج. رفع غير الإثبات، قاعدة لا ضرر رفعت العلقة الزوجية، قالت بقاء العلقة الزوجية على هذه الزوجة ضرري. ضرري يعني ترتفع هكذا أوتوماتيكيا في الهواء، ترتفع العلقة الزوجية هكذا، لا بد لها من رافع. هم لم تحدد قاعدة لا ضرر ما هو الرافع، هل الرافع طلاق الزوج، هل الرافع فسخ الزوجة، هل الرافع أحدهما لا بعينه، هل الرافع طلاق وليها، طلاق وليه، ما تعين لا ضرر ذلك. قاعدة لا ضرر تقول بقاء العلقة الزوجية في هذا الفرض ضرري، لا بد من رافع، تعيين هذا الرافع لا تتكفل له قاعدة لا ضرر، وبالتالي فالتشبث بقاعدة لا ضرر دون إثبات ما هو العلاج وما هو الرافع للعلقة الزوجية مع قيام الضرورة عندهم والتسالم أن العلقة الزوجية لا ترتفع وحدها، صحيح هي ضررية أما لا ترتفع وحدها، يحتاج رفع العلقة الزوجية إلى رافع، قاعدة لا ضرر لم تعين ما هو الرافع، إذن حينئذ يكون التمسك بها موجباً للإجمال من هذه الجهة. إلا أن نجيب عن ذلك، أولاً ظاهر مجموع النصوص، يعني إحنا إذا نستقرأ النصوص في العلقة الزوجية في باب النكاح، ظاهر مجموع النصوص الواردة في باب النكاح أن الرافع لأربعة أشياء، إما الطلاق بشروطه، إما الفسخ لأحد العيوب المنصوصة، وإما اللعان بحسب شروطه، وإما الارتداد. في المقام لا ارتداد ولا لعان وليس من العيوب المنصوصة، إذن وصل النوبة شنو؟ إلى الطلاق. يعني مقتضى استقراء النصوص أن الرافع في فرض عدم اللعان وعدم الارتداد وعدم العيوب المنصوصة أن الرافع هو الطلاق، إما طلاق الزوج إذا الزوج مو موجود، وليه ما موجود، الحاكم باعتبار أن الحاكم ولي الممتنع، بما أن الزوج غير موجود وليه مثلا أبا أن يطلق، يطلقها الحاكم من باب ولايته في الأمور الحسبية، ومن الولاية في الأمور الحسبية الولاية على الممتنع عن الطلاق أو الممتنع عن أداء الدين وما أشبه ذلك من الموارد. نقرأ بعض هذه النصوص، مثلا قوله عز وجل: فإمساك بمعروف أو، ما في حالة ثالثة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لا يرتفع العلقة الزوجية هكذا، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. مثلا معتبرة جميل عن أحدهما عليهما السلام: إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها. يعني حصر الرافع في شنو؟ في الطلاق. وما ورد، قرأنا هذه الروايات في الجلسة السابقة في المفقود، من أن الولي يطلقها، الولي نفسه يطلقها بأمر الحاكم، فإن لم يطلقها الولي طلقها الحاكم. ومعتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، هذه ربما أوضح دلالة، قضى في رجل تزوج امرأة وهي أصدقته واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، هي تقرر بكيفها، الجماع والطلاق بيدها، زين؟ هي كما رحم الله شيخنا الأحمدي يقول رجيلة، هي رجيلة، زين؟ واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله، وقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق، وبيده الجماع والطلاق، وذلك السنة. فمقتضى إطلاق هذه الروايات أن لا رافع لي علقته بها إلا بيده وولايته على الطلاق. قال: ما في الأمر إذا امتنع من الطلاق وفي هذه الموارد المضرة، قام الحاكم الشرعي مقامه. هذا أولا. وثانيا، يمكن إثبات الطلاق للحاكم الشرعي في هذه الموارد بما ذهب إليه السيد الأستاذ مد ظله كما ذكر في قاعدة لا ضرر، بالتمسك بفقرة لا ضرار، طبعا بناء على مسلكه ناقشناه في بعض الليالي السابقة. قال: مفاد لا ضرار التسبيب لعدم الضرار، مفاد كلمة لا ضرار التسبيب لعدم الضرار، ومن التسبيب لعدم الضرار ولاية الحاكم الشرعي، فإن الشارع إذا أعطى الحاكم الشرعي ولاية يمنع بها وسائل الإضرار فهو مستفاد من نفس قوله لا ضرار. لا ضرار يعني أن الشارع سبب لمنع الضرار بالناس، ومن التسبيب لمنع الضرار أن يجعل الولاية للحاكم الشرعي لمنع وقوع الضرر على أي أحدين. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني، بقي الوجه الثالث يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.